بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن سيد الشيخ رضوان الله عليه بعد أن وضح كيفية جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية على النحو الذي يمكن للفقيه أن يتصدى لإجراء الاستصحاب في الحكم الكلي ويفتي بنتيجة الاستصحاب، يفتي للمكلفين بنتيجة الاستصحاب، قلنا بأن إجراء الاستصحاب بهذا النحو يتوقف على أن نحمل دليل الاستصحاب على محمل النظر التصوري الأولي للحكم أو لليقين والشك بالحكم، حتى إذا لاحظ أن الحكم الذي فيه يقين وشك إذا لاحظه باللحاظ التصوري الأولي الذي يرينا الخارج ولا يلتفت الإنسان إلى أن هذه صورة ذهنية، بل يلتفت إلى الخارج، يرى الخارج بهذا التصور، بالتصور الأولي، بالتصور بالنظر التصوري الأولي، إذا رأى الحكم بهذا النحو يحصل له حدوث وبقاء، هذا الحكم يصدق عليه حدوث وبقاء، بخلاف ما إذا نظر إلى الحكم بالنظر التصديقي الثانوي الذي يلتفت فيها الإنسان إلى أن هذه صورة ذهنية عن الحكم وليس حكما اتصف به الخارج، وإنما هو صورة ذهنية للحكم، فعندئذ سوف لا يرى حدوثا وبقاء حتى يجري الاستصحاب، فيتوقف إجراء الاستصحاب يعني إجراء الفقيه للاستصحاب يتوقف على أنه يحمل دليل الاستصحاب على النظر التصوري الأولي حتى يستطيع أن يجري الاستصحاب في المجعول الكلي، يجري الاستصحاب في المجعول الكلي. هذه هي طريقة جريان الاستصحاب في المجعول الكلي. بعد هذا رجعنا إلى شبهة السيد الخوئي، الشبهة التي كانت تقول بأن استصحاب بقاء المجعول يتعارض مع استصحاب بقاء الجعل، عفوا استصحاب عدم الجعل، يتعارض مع استصحاب عدم الجعل. فيجيب السيد الشيخ رضوان الله عليه عن هذه الشبهة بأنه ما دمنا حملنا دليل الاستصحاب على اللحاظ التصوري الأولي للحكم، إذن فيجري الاستصحاب في المجعول ولا نلحظ جعلا مستقلا عن هذا المجعول، لا نلحظ بل وجود جعل مستقلا عن المجعول حتى نجري فيه استصحاب عدم الجعل، استصحاب عدم الجعل حينئذ ما يجري، لأننا بهذا اللحاظ، باللحاظ التصوري الأولي نرى حكما اتصف به الخارج، نرى نجاسة الماء المتغير خارجا، هكذا نرى في أفق رؤيتنا، في أفق لحاظ التصوري الأولي، في أفق لحاظ التصوري الأولي لا نرى صورة ذهنية للنجاسة، تلك الصورة الذهنية التي استخدمها المولى عند الجاعل، بل كلي الماء المتغير المقدر الوجود، صورة ذهنية مقدرة الوجود، لا نلحظ شيئا من هذا القبيل إذا لاحظنا باللحاظ التصوري الأولي، بل إنما نرى ماء خارجيا، وإن كان حتى إذا ما كان يوجد ماء خارجي، ما لكن في نحن نتخيل وجوده، نرى الوجود الخارجي لماء متغير في أفق لحاظنا هذا، نرى نجاسة اتصف بها نجاسة عارضة على ماء متغير في الخارج، هكذا نلحظ، ولا نلحظ عالم الجعل من خلال هذا اللحاظ، عالم الجعل أصلا يغفل، عالم الجاعل أصلا لا يلحظ حتى نجري فيه استصحاب عدم الجاعل، حتى نجري استصحاب عدم الجاعل. إذن فهذا الاستصحاب يجري بدون معارض. وأما إذا حملنا دليل الاستصحاب على معنى اللحاظ التصديقية الثانوي، يعني الصورة الذهنية المقدرة الوجود، خب هذا الحكم سيكون جعلا محضا وليس عارضا على الخارج، لا يراه الإنسان أن هذا حكم عارضا على الخارج، وإنما المولى جعل حكما كليا في عالم الجعل على موضوع مقدر الوجود من دون ملاحظة الخارج، بل ملاحظة الصورة الذهنية للماء على تقدير وجوده خارجا، وكذا الصورة الذهنية على تقدير وجوده وهي غير موجودة في حين الجعل. فمثل هذا عندما نشك في أنه هل أن هذا الجعل كان محدودا ومقيدا بالقيد بقيد استمرارية التغير أو لا، أو حتى بعد زوال التغير، هذا القيد ما يشكل وجوده وعدمه، ما يشكل حدوث وبقاء، قبل هذا القيد وبعد هذا القيد ما يشكل حدوث وبقاء، لأنه قد لاحظناه بما هو الصورة الذهنية، والصورة الذهنية في لحظة واحدة حصلت للمولى سواء مع القيد أو بدون قيد، في لحظة زمانية واحدة حصلت للمولى وحكم بالاستصحاب. فما يمكن إجراء استصحاب استصحاب النجاسة، وإنما لو جرى الاستصحاب إنما يجرى استصحاب عدم الجزء، عدم جعل هذا الجزء من الجعل، فحينئذ استصحاب المجعول بعد ما عدنا بهذا اللحاظ. إذن فإما يجري استصحاب بقاء المجعول أو يجري استصحاب عدم الجعل، ما دليل الاستصحاب لا يقتضي إجراءهما معا حتى يتعارضان. كلام السيد الخوئي كان عبارة عن أن دليل الاستصحاب مطلق بذاته، يشمل بني يدل على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ولكن في نفس الوقت يدل على استصحاب عدم الجعل فيتعارضان. نحن نقول له بأنه لا يمكن لدليل الاستصحاب أن يشمل استصحاب بقاء المجعول ويشمل استصحاب عدم الجعل معا، إذ لو حملنا دليل الاستصحاب على معنى اللحاظ التصوري الأولي لجرى الاستصحاب في بقاء المجعول ولم يجرى الاستصحاب في عدم الجعل. وإذا حملنا دليل الاستصحاب على النظر التصديقي الثانوي لجرى الاستصحاب في عدم الجعل ولم يجري في بقاء المجعول. فدليل الاستصحاب لا يقتضي الجريان في كليهما حتى يتعارضا ويتساقطا، وإنما علينا أن نرجح أحد هذين على الآخر، نشوف ياهو الأرجح، ياهو يحمل عليه الدليل عرفا بحسب النظر العرفي. وقد قلنا بأنه بحسب النظر العرفي يحمل دليل الاستصحاب على النظر التصوري الأولي لا على النظر التصديقي الثاني، فيجري الاستصحاب في المجعول دون عدم الجعل. إن قلت يجري الإشكال بأنه لما لا يقتضي الاستصحاب دليل الاستصحاب جريان الاستصحاب في بكل اللحاظين، فلنقل بأن دليل الاستصحاب مطلق يشمل يشمل استصحاب المجعول باللحاظ التصوري الأولي، ويشمل استصحاب عدم الجعل باللحاظ التصديقي الثانوي. لما لا نجمع بين الأمرين ونقول بأن دليل الاستصحاب مطلق يشمل كلا النحوين، فيقتضي جريان الاستصحاب في المجعول وعدم الجعل معا فيتعارضان ويتساقطان ويتم كلام سيد الخوئي. لما لا نقول بذلك؟ لما لا نتمسك بإطلاق دليل الاستصحاب لشمول كلا النحوين فيتعارضان ويتساقطان؟ هذا إشكال. الجواب أنه يوجد تنافي بين هذين النحوين من اللحاظ قبل مرحلة التعارض بين الاستصحابين. أساساً على ما نحمل معنى الشك في البقاء، قبل أن نلحظ بأن الشك في البقاء بل هل يتعارض أو لا يتعارض، قبل مرحلة التعارض في مدلول الاستصحاب، قبل أن نلحظ التعارض في مدلول الاستصحاب، أساساً الشك اليقين والشك الواردين في دليل الاستصحاب بما نفسرهما؟ هل نفسرهما باللحاظ التصوري الأولي أو نفسرهما باللحاظ التصديقي الثانوي؟ لا يمكن أن تفسيرهما بكلا اللحاظين، هذا تنافي بين نحوين من اللحاظ، لا يمكن أن يدل أن يكون دليل الاستصحاب مطلقا وشاملا للاثنين حتى يصل النوبة إلى التعارض. لما؟ لأن نحوي اللحاظ في نفسهما متنافيان، لا يمكن اجتماعهما في استعمال واحد. مثلا خلينا نمثل بمثال آخر من غير باب الاستصحاب. مثلا في كلمة الإنسان، في كلمة الإنسان ترى نقول الإنسان يأكل ويشرب ويمشي. كلمة الإنسان في مثل هذه الاستعمالات قد لوحظت باللحاظ التصوري الأولي الذي يرى الإنسان من خلاله الوجود الخارجي للإنسان، ولهذا يوصفه بأنه يأكل ويشرب ويمشي. الإنسان الخارجي هو الذي يأكل ويشرب، لا الإنسان، لا الصورة الذهنية للإنسان. فلاحظنا الإنسان هنا، استعملنا كلمة إنسان باللحاظ التصوري الأولي، ولهذا صار من حقنا أن نصفه بصفات الخارج، بصفة الأكل والشرب والمشي وما شابه. وتارة نقول الإنسان كلي، الإنسان نوع، في مثل قولنا الإنسان كلي أو في مثل قولنا الإنسان نوع، قد لاحظنا معنى الإنسان باللحاظ التصديقي الثانوي، فوصفناه بصفات الصورة الذهنية ولم نصفه بصفات الخارج. الصورة الذهنية للإنسان كلي لا الوجود الخارجي للإنسان، الوجود الخارجي للإنسان ليس كليا، وهكذا الصورة الذهنية للإنسان نوع لا الوجود الخارجي للإنسان. ففي مثل قولنا الإنسان كلي أو الإنسان نوع وما شابه، يكون استعمال الإنسان لمعناه بلحاظ التصديق، باللحاظ التصديقي الثانوي لا باللحاظ التصوري الأول. ولا يمكن الجامع بين هذين النحوين من اللحاظ في استعمال واحد، لا يمكن في استعمال واحد أن نلحظ من كلمة الإنسان، أن نلحظ معنى كلمة الإنسان بكلا نحوي اللحاظ، هم نلحظه بالنحو الذي يرينا الخارج وهم نلحظه بالنحو الذي لا يرينا الخارج بل يرينا الصورة الذهنية. هذان النحوان من النظر في نفسهما متنافيان، لا يمكن اجتماعهما في استعمال واحد، لا يمكن في استعمال واحد، ولهذا لا يمكن أن نصفه في استعمال واحد بكلا نحوي الأوصاف، هم بأوصاف الخارج وهم بأوصاف الصورة الذهنية. لا يمكن أن نقول في استعمال واحد أن الإنسان يأكل ويشرب وهو كلي وهو نوع، لا يمكن أن نصف في استعمال واحد، نصف معنى الإنسان هم بأوصاف الخارج وهم بأوصاف الذهن. وهذا شاهد على أنه في استعمال واحد لا يمكن الجامع بين هذين اللحاظين، اللحاظ إما هو لحاظ تصوري أولي يرينا الخارج، وإما هو لحاظ تصديقي ثانوي يرينا الذهن ولا يرينا الخارج. وعليه فدليل الاستصحاب أيضا هكذا، دليل الاستصحاب إما يحمل على اللحاظ التصوري الأولي الذي يرينا الخارج، وبهذا اللحاظ نجد نجاسة عارضة على الوجود الخارجي للماء المتغير، لماء متغير في عالم الخارج، هكذا نرى من خلال دليل الاستصحاب. هذا تفسير لدليل الاستصحاب. والتفسير الآخر أن يحمل بني اليقين والشك والحكم الذي يتعلق به اليقين والشك يحمل على الصورة الذهنية، الصورة الذهنية لذلك الحكم، وحينئذ بعد حدوث وبقاء ما راح يكون إليه، وإنما هو في لحظة واحدة حصل صدر هذا الحكم وجعل من قبل المولى، وليس له إلا سابقة عدم الجعل. إذن فهذا دليل الاستصحاب لا يمكن التمسك بإطلاقه لكي يشمل الاستصحاب في المجعول ويشمل استصحاب عدم الجاعل معا حتى يقال بأنهما تعارضا وتساقطا. وإنما إما يدل دليل الاستصحاب، إما يحمل دليل الاستصحاب على محمل اللحاظ التصوري الأولي فلا يجري استصحاب عدم الجاعل، وإنما يجري استصحاب بقاء المجعول. وإما يحمل على اللحاظ التصديقي الثانوي فيجري استصحاب عدم الجاعل ولا يجري استصحاب بقاء المجعول. وحينئذ المرجع هو العرف، المرجع في تعيين أنه دليل الاستصحاب يحمل على هذا المحمل أو على ذاك المحمل هو أن أي من اللحاظين هو اللحاظ المتعارف عند العرف، اللحاظ المتعارف عند العرف هو اللحاظ التصوري الأولي، فيجري الاستصحاب في المجعول ولا يجري الاستصحاب في عدم الجاعل. إذن فلا يصح ما قاله السيد الخوئي رضوان الله عليه من أن الاستصحاب يجري في كلا الأمرين فيتعارضان ويتساقطان. لا، قلنا بأنه بالنسبة إلى عدم الناس حسابه واحد، حسابه مستقل. أولا بحثنا بالنسبة إلى الناس، لأنه هناك أساسا أصل بقاء الجاعل لا حدود الجاعل مشبوه، هناك ذاك الجاعل له بقاء، له بقاء وحدوث، ذاك الجعل له بقاء وحدوث. الجعل الذي قلنا ليس له بقاء وحدوث هو بلحاظ هذا القيد، أن هذا القيد موجود أو غير موجود، هذا ليس له بقاء وحدوث من ناحية هذا القيد. وإلا إذا كنا نعرف بأنه سواء كان مقيدا أو لم يكن مقيدا فهذا الجعل إلى زمان معين موجود، وبعد هذا الزمان لا نعرف بأن الشارع هل رفع يده عنه أو لا، وهذا بهذا المعنى يكون له بقاء وحدوث.
يعني يدخل في دليل الاستصحاب،
يدخل في دليل الاستصحاب، إذا اتضح ذلك فنقول لشبهة المعارضة، الشبهة التي أثارها السيد الخوئي من التعارض بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل، فنقول لشبهة المعارضة بأنه في تطبيق دليل الاستصحاب على الحكم الكلي في الشبهة الحكمية لا يعقل تحكيم كلا النظرين لتهافتهما، النظر التصوري الأولي والنظر التصديقي الثانوي لا يمكن تحكيمهما معا لتهافتهما، فإن سلم بالأخذ بالنظر الثاني يعني النظر التصوري الأولي تعين إجراء استصحاب المجعول ولم يجري استصحاب عدم الجعل الزائد، إذ بهذا النظر لا نرى جعلا ومجعولا، لا نرى تعددا بين الجعل والمجعول، لا نرى للجعل وجودا مستقلا عن المجعول ولا أمرا ذهنيا، أصلا أمر ذهني لا نرى، بل نرى الخارج، بل صفة، بل يعني بل نرى صفة لأمر خارجيا لها حدوث وبقاء، صفة النجاسة عارضة على الوجود الخارجي للماء المتغير، وهذه النجاسة نرى بأنها لها حدوث وبقاء، حدوثها متيقن وبقاؤها بعد الزوال، بعد زوال التغير مشكوك. هذا إذا سلمنا بالأخذ بالنظر الثاني. وإن ادعي الأخذ بالنظر الأول وهو النظر التصديقي الثانوي، فاستصحاب المجعول بالنحو الثاني الذي يكون من شأن المجتهد إجراؤه لا يجري في نفسه، أصلا هذا سيبطل إجراء استصحاب المجعول بالمعنى الكلي، المجعول الكلي أصلا من أساسه يبطل، لا أنه يسقط بالمعارضة. إن قيل لماذا لا نحكم كلا النظرين ونلتزم بإجراء استصحاب عدم الجعل الزائد تحكيما للنظر الأول في تطبيق دليل الاستصحاب، وإجراء استصحاب المجعول تحكيما للنظر الثاني كلاهما معا ويتعارض الاستصحابان، لما لا نقول بذلك؟ كان الجواب، إن قيل هكذا كان الجواب إن التعارض لا نواجهه ابتداء في مرحلة إجراء الاستصحاب بأن يتم الاستصحاب ثم يتعارضان، ليس كذلك، بل قبل مرحلة الاستصحاب يوجد تنافي في فهم المعنى من الدليل، إما هذا المعنى يفهم من الدليل أو ذاك المعنى. في فهم المعنى من الدليل قبل إجراء الاستصحاب يوجد تنافي، إن التعارض لا نواجهه ابتداء في مرحلة إجراء الاستصحاب بعد الفراغ عن تحكيم كلا النظرين، وإنما نواجهه، يعني نواجه التعارض والتنافي في مرتبة أسبق، أي في مرحلة تحكيم هذين النظرين، فإنهما لتهافتهما، لوجود التهافت بين هذين النظرين وعدم إمكان الجمع بينهما، ينفي كل منهما ما يثبته الآخر من الشك في البقاء، لأنه الشك في البقاء تارة يلحظ باللحاظ التصوري الأولي وتارة يلحظ باللحاظ التصديقي الثانوي، وهما متهافتان، كل منهما ينفي الآخر. ومع تهافت النظرين في نفسيهما يستحيل تحكيمهما معا على دليل الاستصحاب لكي تنتهي النوبة إلى التعارض بين الاستصحابين، بل لا بد من جري الدليل على أحد النظرين، وهو النظر الذي يساعد عليه العرف خاصة، وما يساعد عليه العرف سبق وأن قلنا بأنه هو النظر التصوري الأولي. انتهينا من بحث التفاصيل المطروحة في باب الاستصحاب، وقد بينا تفصيلين فقط من التفاصيل المطروحة في باب الاستصحاب ورفضناهما معا، فنؤمن بإطلاق جريان الاستصحاب، هم بلحاظ التفصيل الأول الذي قاله المردنائي، وهم بلحاظ التفصيل الثاني الذي قال به السيد الخوئي. نحن بلحاظ كلا التفصيلين نبني على الإطلاق لا على التفصيل، نبني على الإطلاق في الشك في الرافع والشك في المقتضي معا، وكذلك نبني على الإطلاق في الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية معا. انتهينا من هذا البحث. الآن نأتي إلى مجموعة تطبيقات للاستصحاب، بعد أن حددنا أركان الاستصحاب، حددنا مفاد دليل الاستصحاب، وحددنا أركان الاستصحاب، وتمسكنا بعموم دليل الاستصحاب. الآن نأتي إلى جملة من التطبيقات التي وقع فيها البحث والخلاف، وقع فيها البحث، هل أن هذه الأركان تامة في هذه الموارد أو ليست تامة؟ التطبيق الأول تطبيق الاستصحاب على الحكم المعلق، ويسمى أيضا بالاستصحاب التعليقي، تارة يعبر عن بالاستصحاب التعليقي وتارة يعبر عن باستصحاب الحكم المعلق، وقد وقع ذلك موضعا للبحث والخلاف بين الأصحاب. أولا لا بد وأن نوضح معنى الاستصحاب التعليقي، ما المقصود بالاستصحاب التعليقي أو باستصحاب الحكم المعلق، ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك هو أنه متى ما كان للحكم قيود ولا تتم فعلية هذا الحكم إلا بتمامية تلك القيود، قيود مأخوذة في موضوع الحكم، خصوصيات مأخوذة في موضوع الحكم، عندئذ هناك خصوصية أخرى بالإضافة إلى تلك الخصوصيات نشك في أنها هل هي دخيلة في الحكم أو ليست دخيلة في الحكم. بالإضافة إلى الخصوصيات التي لا شك بأنها دخيلة في الحكم، بالإضافة إليها عندنا خصوصية أخرى نشك في أن هذه الخصوصيات الأخرى هل هي دخيلة في الحكم أو ليست دخيلة في الحكم. فعندئذ لو افترضنا في بادئ الأمر أن الخصوصيات المسلمة كانت متوفرة جميعا، والخصوصية المشكوكة أنها هل هي دخيلة أو لا أيضا كانت متوفرة، فيحصل اليقين بفعلية ذلك الحكم، وبعد ذلك عندما تزول هذه الخصوصية المشكوكة نشك في بقاء الحكم. لأن هذه الخصوصية لا نعرف هل كان لها دور، هل لها دخالة في الحكم أو ليس لها دخالة في الحكم. إن كانت لهذه الخصوصية دخالة في الحكم إذن فبزوالها الحكم يزول، وإذا كانت هذه الخصوصية ليس لها دخل في الحكم فبعد زوالها الحكم يستمر. فإن كانت الخصوصيات المسلمة كلها متوفرة من قبل، وهذه الخصوصيات المشكوكة أيضا كانت متوفرة وزالت، خب نجري استصحاب بقاء ذلك الحكم، لأنه حصل اليقين بفعلية هذا الحكم سابقا ثم شككنا في بقاء هذا الحكم. هذا مسلم فيما إذا كانت الخصوصيات جميعا متوفرة سابقا، ولكن إذا كانت الخصوصيات المسلمة التي هي مسلمة دخالتها في الحكم بعضها متوفرة وبعضها غير متوفرة من قبل، إن كانت خصوصيتان كلتاهما دخيلة في الحكم قطعا لكن إحداهما متوفرة والآخر غير متوفرة. مثال ذلك بالنسبة إلى العنب، نحن نعلم بأن العنب إذا غلا يحرم، فإذا حصلنا على عنب فخصوصية العنبية متوفرة، تحتاج بعد إلى خصوصية الغليان حتى تحصل الحرمة، حتى تكون الحرمة فعلية الحرمة تتوقف على توفر هاتين الخصوصيتين، خصوصية كون المغلي عنبا وخصوصية حصول الغليان فيه، العنبية والغليان. وهناك خصوصية ثالثة نشك في كونها، هل هي دخيلة في الحرمة أو ليست هي دخيلة في الحرمة؟ الخصوصية الثالثة التي نشك في أنها هل هي دخيلة أو لا هي خصوصية كون العنب غير جاف، كون العنب رطبا طريا. أما إذا كان العنب قد جف وأصبح زبيبا فنشك في أنه هل يحرم بالغليان أو لا، يعني خصوصية طراوة العنب دخيلة في حرمته في الحرمة أو لا، حتى إذا جف وغلا أيضا يحرم. فلا نعرف أن هذه الخصوصية الثالثة هل هي دخيلة في الحكم أو ليست دخيلة في الحكم. أما خصوصية العنبية والغليان لا شك أنهما دخيلتان في الحكم عندئذ. كما ذكرنا لو تمت الخصوصيتان اليقينيتان سابقا والخصوصية المشكوكة أيضا كانت متوفرة سابقا، هذا استصحاب حكم غير معلق، استصحاب حكم فعلي، لأنه صار الحكم فعليا سابقا، كان عنبا وغلا وكان طريا، عندئذ هذا حرام بل يحرم. وعندئذ إذا هذا العنب الذي هذا العنب إذا افترضنا أنه بل ما كان جاف، بعد إذن جف، عند إذن نقول بأن هذا العنب سابقا كان قد توفر فيه إحدى الخصوصيتين اليقينيتين لا كلتا الخصوصيتين، وعند إذن الحكم الذي كان ينطبق عليه لم يكن حكما فعليا، الحرمة ما كانت فعلية لأنه ما كان مغلي. هذا العنب عندما كانت تتوفر فيه الخصوصية المشكوكة إحدى الخصوصيات اليقينية كانت مفقودة. في الزمان السابق الذي كانت الخصوصية المشكوكة متوفرة، يعني كان طريا، الغليان ما كان حاصل، فالحكم الذي كان يصدق عليه لم يكن حكما فعليا، بل كان حكما معلقا بأنه إذا غلا يحرم. هذا العنب الطري كان يصدق عليه أنه إذا غلا يحرم، ما كان يصدق عليه أنه حرام بالفعل، بل كان يصدق عليه أنه إذا غلا يحرم، لأنه إحدى الخصوصيتين وهي العنبية متوفرة، لكن خصوصية أخرى والغليان ما كان متوفر. فهذا العنب إنما كان يصدق عليه قضية شرطية، حكم معلق، كان يصدق عليه أنه إذا غلا يحرم، ما كان يصدق عليه أنه حرام، بل كان يصدق عليه أنه إذا غلا يحرم. عندئذ بعد زوال هذه الخصوصية المشكوكة، يعني بعد زوال طراوة العنب وخصوص حصول الجفاف، عندما يجف العنب، عندما يجف العنب نشك في أن تلك القضية الشرطية لا زالت صادقة أو لا، ذاك الحكم المعلق لا زال صادقا أو لا، لأنه عندما كان العنب طريا كان يصدق عليه أنه إذا غلا يحرم، وبعد أن جف العنب لا ندري هل يصدق، هل لا زال يصدق عليه أنه إذا غلا يحرم أو لا يصدق عليه ذلك. فهل يمكن جريان الاستصحاب في هذا الحكم المعلق لإثبات حرمته بعد غليانه بعد الجفاف؟ لو أننا أغلينا هذا العنب بعد جفافه، بس بأي صورة، إما تغلية الرطوبات الموجودة في هذا العنب الجاف، أو ربما يقصد بالغليان العنب الجاف أن يوضع في الماء ويغلى في الماء، يطبخ في الماء يغلى في الماء، فهذا هم أيضا ربما يصدق عليه أن هذا الزبيب غلى، هذا الزبيب غلى، هذا العنب الجاف غلى، ولو غلى بواسطة وضعه في الماء. أو ربما يقصد له نفس الزبيب، الرطوبات الخفيفة الموجودة في الزبيب. على كل حال، لو صدق الغليان على الزبيب على العنب الجاف، يقع هذا السؤال بأنه هل يمكن إثبات حرمة ذلك من خلال استصحاب الحكم المعلق، لأنه سابقا ما كانت حرمة فعلية وإنما كانت حرمة تعليقية، من خلال استصحاب هذا الحكم المعلق هل يمكن إثبات بأنه هذا الزبيب أيضا بعد جفاف العنب أيضا يصدق عليه أنه إذا غلا يحرم، بحيث لو حصل الغليان بعد الجفاف تتم الحرمة أو لا؟ هذا هو البحث المطروح تحت عنوان استصحاب الحكم المعلق أو الاستصحاب التعليقي. واستدلوا بعدة وجوه على عدم جريان هذا الاستصحاب. خلنا نطبق هالمقدار على العبارة قبل الدخول في الأدلة. لاحظوا العبارة، أولا استصحاب الحكم المعلق: قد نحرز كون الحكم منوطا في مقام جعله بخصوصيتين. إنما يذكر خصوصيتين، يعني على أقل تقدير خصوصيتين، ربما مجموعة من الخصوصيات، على أقل تقدير خصوصيتين، حتى نستطيع أن نفرض أن إحداهما متوفرة سابقا والأخرى غير متوفرة، وربما تكون مجموعة خصوصيات بعضها متوفرة بعضها غير متوفرة. قد نحرز كون الحكم منوطا في مقام جعله بخصوصيتين، وهناك خصوصية ثالثة يحتمل دخلها في الحكم أيضا، وفي هذه الحالة يمكن أن نفترض أن إحدى تلك الخصوصيتين معلومة الثبوت والثانية معلومة الانتفاء. في الحالة السابقة يمكن أن نفترض في الحالة السابقة أن إحدى تلك الخصوصيتين المسلمتين إحداهما متوفرة كانت متوفرة والأخرى كانت منتفية. وأما الخصوصية الثالثة المحتمل دخلها فهي ثابتة في الحالة السابقة، وهذا الافتراض يعني أن الحكم ليس فعليا ولكنه يعلم بثبوته على تقدير وجود الخصوصية الثانية، يعني قضية شرطية تصدق عليه على تقدير وجود الخصوصية الثانية. بلي الخصوصية الثانية المسلمة، على تقدير حصول الخصوصية الثانية المسلمة الحكم يصير فعلي. فالمعلوم هو الحكم المعلق والقضية الشرطية للحكم الفعلي. فإذا افترضنا أن الخصوصية الثانية وجدت بعد ذلك ولكن بعد أن زالت الخصوصية الثالثة، يعني بعد أن جف العنب حصل الغليان، في الحالة السابقة الغليان ما كان حاصل، في الحالة السابقة كان العنب موجود وكان رطبا وما كان مغلي، فكان يصدق عليه أنه إذا غلا يحرم. وبعد أن زالت الخصوصية المشكوكة الدخل، يعني زالت الطراوة وأصبح جافا، بعد ذلك حصل الغليان، عندئذ هل يمكن إثبات الحكم بإجراء استصحاب ذاك الحكم المعلق أو لا؟ ولكن بعد أن زالت فإذا افترضنا أن الخصوصية الثانية وجدت بعد ذلك ولكن بعد أن زالت الخصوصية الثالثة حصل الشك، حصل جزاء إذا افترضنا حصل الشك في بقاء تلك القضية الشرطية لاحتمال دخل الخصوصية الثالثة في الحكم، لأن هذه الخصوصية الثالثة التي زالت ربما كان لها دخل في الحكم. وهنا تأتي الحاجة إلى البحث عن إمكان استصحاب الحكم المعلق، ومثال ذلك حرمة العصير العنبي المنوطة بالعنب وبالغليان، ويحتمل دخل الرطوبة. لاحظوا هاتان الخصوصيتان الأوليتان مسلمتان، الحرمة منوطة بالعنب أولا وبالغليان ثانيا، الحرمة منوطة بهاتين الخصوصيتين قطعا، ويحتمل دخل الرطوبة وعدم الجفاف فيها في هذه الحرمة. فإذا جف العنب ثم غلا، يعني في البداية هذا العنب كان رطبا لكن ما كان مغلي، وبعد أن جف غلا ثم غلا، كان موردا لاستصحاب الحرمة المعلقة على الغليان، تلك الحرمة التي كانت معلقة على الغليان، تلك الحرمة ما كانت فعلية بل كانت معلقة على الغليان، تلك الحرمة المعلقة هل يمكن أن نجريها أن نستصحبها إلى ما بعد الجفاف، وبالتالي نحكم بأنه بعد الجفاف عندما يغلي يحرم. هل يتم إثبات الحرمة بالغليان الذي يحصل بعد الجفاف أو لا يمكن إثبات ذلك بالاستصحاب؟ وقد وجه إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات، هناك عدة اعتراضات وجهت على هذا الاستصحاب، والوقت على وشك الانتهاء، وبعد ما نقدر ندخل في تفصيل بيان الاعتراضات يكفي هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.